على غربها من المناطق كالعراق وإيران مثلا لا على ما يكون على شرقها إلا بعد مضي فترة زمنية كعشرين ساعة مثلا. هذا هو إجمال القول في مسألة رؤية الهلال. فالمكلف الذي يرجع إلى فقيه في تقليده فعليه لزاما أن يتمسك بقوله ويعمل على طبق رأيه الفقهي، وإذا اطمأن برأي غيره من الفقهاء فله أن يعمل على اطمئنانه أيضا.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع
ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير وخدمتكم.
وأنتم بألف خير. سماحة الشيخ، ما هو حكم ثبوت الهلال بشكل عام وعن أي طريق يتم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العبادات والطقوس الدينية اللي يفرضها الشرع أو يعني يقدمها لنا طريقة إثبات أوقاتها وطريقة أدائها أيضا بيد الشرع الحنيف. فلذلك الإسلام بحسب ما استقصاه العلماء وجدوا خمسة طرق لإثبات الهلال، رؤية الهلال أو ولادة الهلال كما يسمونه، والأصل في كل ذلك الرؤية البصرية، يعني الإنسان يرى الهلال الجديد بعينه مباشرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. ولكن إذا لم يتسنى للمكلف الرؤية البشرية مباشرة ولكن شهد عنده شهادة، عدلان، شخصان عادلان مؤمنان صالحان شهد عنده أننا رأينا الهلال بأعيننا، لكن يكفي. هذا طريق ثاني. الطريق الثالث أشياء المفيد للعلم، يعني يشتهر بين جميع الناس أن الهلال رؤية في هذه الليلة بطريقة لا تترك لنا مجالا للشك. هذا الشيء أيضا يقوم مقام الرؤية البصرية المباشرة. هذه ثلاثة طرق. الطريق الرابع حكم حاكم الشعر. إذا لم يمكن بأي من هذه الطرق رؤية الهلال ولكن شهد بعض الناس عند الحاكم الشرعي وهو المجتهد والمرجع للتقليد وهو حكم بأن هذه الليلة ليلة أول شهر وبكرة غرة الشهر أول شهر، وكهم يجوز الاعتماد والتعويل عليه، وهذا يصير طريق رابع. أما الطريق الخامس فمضي ثلاثين يوما من أول الشهر السابق. إذا كان أول الشهر السابق مثلا شهر شعبان أوله ثابتا ومسجلا ومعينا ولم يستطيعوا رؤية الهلال ولكن عدوا الأيام فصار 30، بعد 30 يوم يجوز الابتناء على الشهر القادم مثل شهر رمضان المبارك والبعد بصيامه.
نعم. طيب يعني ما معنى وحدة الأفق وما تأثير هذا الموضوع على ثبوت الهلال؟
في السابق لأن البلدان كانت قريبة واليابسة أصلا الحاضرة التي كانت مسكونة للبشر كانت أقل من الآن، مثلا أكثر البلدان في حكم الفقهاء كان بحكم واحد، مثلا يرون في هذا البلد يجوز للبلد الثاني خاصة إذا كان قريب منه التعويل عليه. ولكن الآن إذا أردنا التوسع في ذلك ونقول كل الكرة الأرضية مثلا بلد واحد والأقطار جميعا واحدة، فإذا مثلا رؤية الهلال وشهد الهلال في أمريكا الجنوبية يجوز لأهل آسيا وشرق آسيا أيضا التعويل عليه، هذا أمر مشكل، لأنهم حتى في التاريخ، حتى في عد الأيام والتقويم والأشياء اللي الناس يبتنون عليها حياتهم، ما يعتبر كل هذه المناطق في تاريخ واحد ويوم واحد وساعة واحدة. مثلا الطائرة تقلع من مكان في تاريخ معين، تدخل في بلد مثلا في غرب الكرة الأرضية، والتاريخ يختلف مع البلد اللي هم بدأوا رحلتهم منه. فلذلك الآن وحدة الآفاق يجب أن يرى بشكل آخر. مثلا بحسب فتوى الفقهاء، إذا كان البلدان مشتركان في جزء من الليل على الأقل، يعتبران ذو أفق واحد، وإلا فلا. مثلا بداية رؤية الهلال في الكرة الأرضية تكون في أمريكا الجنوبية، ولكن ممكن في الشرق الأوسط، غرب آسيا، بعد يوم، بعد الليلة تتصنع رؤية الهلال، أو مثلا في شرق آسيا أبعد المناطق في الشرق بعد يومين يمكن ذلك. فلذلك الفقهاء حسب استنباطهم، بعضهم يرون وحدة الآفاق لحد الآن، وبعضهم يقولون على الأقل يجب اشتراكهم في الليل، وبعضهم يقولون لا، أكثر من ذلك يجب قرب البلدان بحسب الأرض الجغرافي. الأرض الجغرافي مسألة واضحة في الجغرافيا، فلذلك البلدان التي هي في أرض جغرافي واحد، إذا شهد في واحد منها لبلد آخر، إذن يجوز التعويل عليه، وإلا فلا.
طيب، وسؤال أخير، يعني ما هو حكم الاستهلال، وهل هو مستحب أم أنه فريضة على كل من ينوي صيام الشهر الفضيل؟
الاستهلال مستحب، ويعني يوجب سكون النفس والطمأنينة للإنسان حتى يستطيع أن يعتمد عليه في عباداته، في صيامه. لكن لا، ما دام لم يثبت للإنسان أن الشهر الفضيل، شهر رمضان دخل، بشرط أن لا يتجاوز العدد من 30، يمكنه الاعتماد على ما سبق، يعني ما زال شهر شعبان ولم يجب عليه الصيام. لا، الاستهلال ليس بواجب ولكن مستحب.
طيب، ونحن في هذا الشهر الفضيل سماحة الشيخ، يعني ما الذي في نهاية هذا الحديث يمكن أن تقدموه، يمكن أن تنصحوا به المؤمنين من المستمعين للتزود بالمزيد من العطاء الإلهي في هذا الشهر الفضيل؟
والله يا حبيبي، أنا أنصحهم بما نصح بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، ثوابه أكثر من كل شيء، يعني حرمة الشهر وحرمة صاحب الشهر وهو ربنا وخالقنا والحاكم على العالم والمطلع على النفوس، نراعي حرمته ولا نرتكب الحرام، لا نعتدي على حقوق الآخرين، لا نكسر قلوب الآخرين، ولا نمس عواطفهم، وحتى نكون رحيما بهم سواء الصغار أو الكبار أو فقراء أو غيرهم، ويعني نحسن إليهم برجاء أن ربنا يحسن إلينا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم، شكرا لفضيلة الشيخ عباس، الدكتور عباس براتي، من الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
لا شكر على واجب، نسألكم الدعاء
حياكم الله. الله كذلك، بارك الله فيكم، أهلا بكم. إذن أحبتنا الكرام، قضية ثبوت الهلال واختلاف المباني عرفنا من خلال حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عباس براتي، وكذلك ما ورد في حديثنا في هذا البرنامج ومشاركاتكم، أنها مسألة فقهية، مسألة شرعية، وحالها حال باقي المسائل الشرعية بين مراجعنا العظام يعني هناك اختلاف في الرؤى وفي الاجتهادات، وبالتالي هذه المسألة تخضع أيضا لنفس المعادلة، وعلينا نحن كمقلدين أن يتبع كل منا مرجعيته الدينية والشرعية، وبذلك يكون يعني قد عمل بأمر الله سبحانه وتعالى، وسيكون من مشمولين برحمته وغفرانه إن شاء الله. المهم هو مبدأ التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. يجب أن نكون متقين حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا، صيامنا، قيامنا، صلاتنا وعباداتنا من المستحبات وفرائض، كلها تقع تحت خيمة التقوى. من دون التقوى لن نكون من المشمولين بعطاء هذه الأعمال التي نقوم بها وثوابها وأجرها وخيرها. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا مع الصائمين، الحلقة الأولى. نشكركم على حسن المتابعة. إن شاء الله كل يوم في هذه الأوقات نكون معكم طيلة الشهر الفضيل، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن عليا حجة الله. على الصلاة حي على الصلاة
مستمعينا الكرام، روي أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان إذا أراد أن يفطر يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت صلى على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو المحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، محبة الإنسان أخطر شيء عند الإنسان، وكيف ذلك؟ لأنها تتصف بأربع صفات، كل صفة من هاي الصفات لها خطورة على شخصية الإنسان كما سيتضح. الصفة الأولى أن محبتك هي التي تصبغ حياتك بصبغتها الخاصة، تشعر بذلك أو لا تشعر. مثال ذلك: الإنسان الذي يحب جمع المال على سبيل المثال، يهوى جمع المال وتنمية المال، ترى حياته قد انصبغت بلون هذه المحبة. يكثر قراءة الجرائد والمجلات والصحف التي تعنى بذلك، يشاهد البرامج التي تتحدث عن ذلك، عن كيفية تنمية المال، يسافر السفرات التي تحقق له أرباحا في ذلك، يحضر المؤتمرات التي تناقش ذلك، يصادق الأشخاص الذين يسبحون في ذلك الماء، أحيانا يتزوج من الأسر التي تهتم بذلك وتعنى بذلك. على كل حال يتقلب في حياته، انصبغت حياته بصبغة تلك المحبة من حيث يشعر هو أو لا يشعر. وهذا في الواقع، هذا الأثر وهذه الصفة الأولى للمحبة، أن المحبة لها القدرة على صبغ شخصية الإنسان بصبغتها وبلونها الخاص، بحيث أن الإنسان يتحرك في أجوائها دائما. ومن كثر تفكيره في شيء، ومن كثر اهتمامه بشيء معين، لا يبعد أنه تنتهي حياته ويقدم حياته في سبيل ذلك الشيء. هذا الصفة الأولى تكشف عن خطورة، يعني عندما تنصبغ أيها الإنسان، عندما تنصبغ حياتك بلون محبتك، فإن هذا اللون من المحبة يؤثر عليك. الصفة الثانية أن المحبة هي علامة على شخصية الإنسان، يعني الناس يعرفون الإنسان من خلال هذه المحبة. وكيف ذلك؟ الإنسان عندما يحب شيئا ما، لا أن المحبة فقط تصبغ شخصيته بصبغتها الخاصة وبلونها الخاص، وإنما تكون كاشفة عن شخصيته. هذه المحبة وهذه المودة تعكس لنا من هو هذا الإنسان، يعني نستطيع أن نتعرف على الإنسان من خلال من يحب وما يحب. بعبارة أوضح أقول: قل لي من تحب أقول لك من أنت؟ يعني أنا أستطيع أتعرف على شخصيتك من خلال ما تحبه ومن تحبه، وأستطيع أكتشف بأن ذوقك عالي أو ذوقك سافل، بأن وعيك عندك وعي فيما تحب أو لا، أو المحبة جاءتك من خلال أمور عاطفية أمور لا وعي فيها. المهم على كل حال هذه مسألة واضحة، تعتقد أو يعتقد أكثر أهلها بعقائد معينة تجد بالشارع. المسألة مسألة مو قضية وعي وعلم وشهادة ولقب علمي، مسألة أنه هذا محبته في هذا الشيء، في هذه العقيدة المنحرفة، فطبيعي تكشف عن شخصيته، وهي علامة ومعرف لشخصية هذا الإنسان. الأمور كثيرة، يعني أي شيء تجد شخصا يحبه تستطيع من خلال ذاك المحبوب بشرا كان أو غير بشر تكتشف شخصية الإنسان. ومن خلال ذلك الناس يتعاملون معك من خلال حبك ومن خلال بغضك، تشعر بذلك أو لا تشعر؟ كل الناس الذين حولك إذا كانوا أصدقاء وأحباء لك يقدمون لك ما تحب ويجنبونك ما تبغض. حتى اليوم فن التسويق في دنيا التجارة قائم على أنهم ينظرون ماذا يحب هذا الإنسان، الزبائن ماذا يحبون. أكو أشخاص وظيفتهم أنهم يتعرفون بين فترة وفترة، يقومون بعملية إحصاءات استبيانات معرفة هؤلاء ماذا يحب، ماذا يهوى، ما الذي يكره. يتعاملون حتى في هذا الفن ماذا تحب، يهمنا أن نقدم لك ما تحب. هكذا الشعارات التي تتحرك في دنيا السوق اليوم. فيتعامل الناس مع هذا الإنسان من خلال حبه، من خلال محبته، أيضا من خلال بغضه. فإذا كانوا يعرفونك أنك تحب هذه الأشياء يقدمونها لك، إذا عرفوا عنك بأنك تعشق عليا يتعاملون وياك خلال هذه الفترة من هذا الجانب. إذا كانوا يحبون عليا يعرفون كيف يتعاملون معك، إذا كانوا أعداء لعلي أيضا يعرفون كيف يتعاملون معك إذا عرفوك تحب عليا، وهكذا بقية الأمور. المهم الناس يتعاملون معك، يأخذون ويعطون من خلال هذه المحبة، فإذا هي معرف لشخصيتك، وأيضا هي المدار في تعامل الناس معك. في الواقع أن المحبة، ودعونا نبسط الكلام، نقول الحب والبغض، لأنه في مسألة الحب يأتي في الطرف الآخر البغض، أو نعم الكراهية القلبية لشيء معين. هذه المحبة مو فقط الإنسان الناس يتعاملون معه وفقها، وإنما التشريع السماوي أيضا يأخذها بعين الاعتبار. يعني الإنسان يتعامل معه المشرع الإسلامي من خلال حبه، من خلال ما يحب ومن يحب. هذه الصفة الثانية. الآن تعالوا إلى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة من صفات المحبة أن هذه المحبة تقرر مصير الإنسان. إذا أحب الإنسان شيئا قلنا أن شخصيته تنصبغ بلون تلك المحبة، والمحبة تكون معرفا لشخصيته وعلى ضوئها يتعامل معه الناس. كذلك هذه المحبة تقرر مصير حياته من حيث يشعر أو لا يشعر. يعني إذا أحببت شيئا ففي الأعم الأغلب أن حياتك تقرر على ضوء هذه المحبة. انظروا في التاريخ الشخصيات التي أحبت تلك المحبة هي التي قررت مصير حياتها وأنهت تلك الحياة. يعني مفردات من مفردات التاريخ، نذكر واحدة من المفردات، زهير ابن القين، احدى الشخصيات التي كان يكره ان يلتقي بالحسين عليه السلام، يكره ان يجتمع ويا الحسين. ولكن عندما رجع من الحج مع زوجته وبني عمومته، وكان الحسين عليه السلام في طريقه الى كربلاء، نفذ الماء الذي عند زهير وقومه، فلم يجدوا مناصا أن ينزلوا في المكان الذي كان الحسين نازلا فيه. المنطقة اللي ينزل بها المسافر في العرف العربي يقال لها منزل، ولهذا منازل، عندما تسمعوا أن الحسين أفرض نزل في كذا منزل من خروجه من مكة إلى كربلاء، المنازل يعني الأماكن التي ينزل فيها، ينزل فيها أفرض ساعة أو أكثر، بعضها ليلة بعضها ليلتين، المهم متى ما نزل المسافر في مكان يعبر عن ذلك المكان بأنه منزل. فاضطر زهير أن ينزل في ذلك المنزل لأنه سوف لا يجد الماء إلا بعد مسافة طويلة، وقد يهلك هو وقومه عطشا، فحالة اضطرار ألزمته أن ينزل. المهم نزل وشرب من الماء، جالس يتغذى مع بني عمومته، ودلهم بنت عمرو زوجته كانت واقفة عند رأسه تقدم له الخدمات، وإذا برجل قد دخل عليهم. قال: من منكم زهير؟ قيل له: هذا زهير. قال: الحسين يدعوك. فتثاقل زهير من أن يجيب دعوة الحسين. بنو عمومته قالوا له: يا زهير، هلا أجبت الحسين؟ زوجته كذلك قالت له: يا زهير، أجب ابن فاطمة. فقام يجر قدميه جرا. شايفين الإنسان عندما يقوم لأمر وهو متثاقل منه، لا يريد أن يذهب إليه، المهم ذهب. يقول التاريخ: فما هي إلا ساعة فرجع. التاريخ هنا أبكم، ما حدثنا ما الذي جرى بين زهير وبين الحسين، بس خلاصة الجلسة، نتيجة الجلسة أظهرها زهير. قال لبني عمومته: إني عازم على نصرة الحسين. علماء الأخلاق يقولون هذا تحول دفعي. التحولات عندهم يقسموها إلى قسمين: تحول تدريجي خطوة خطوة، وأحيانا لا، الإنسان يتحول دفع 180 درجة. كان يكره لقاء الحسين، وإذا به ماذا؟ وإذا به يقول لبني عمومته: أوصلوا دلهم زوجتي إلى أهلها. وأنت؟ قال: وأنا عازم على نصرة الحسين. 180 درجة. فبدأ حب الحسين يتشرب، ونعم يسري في دمه، بحيث أنه عشق الحسين عليه السلام، وتحول هواه إلى أن أصبح هوى وحب حسيني. وهذه المحبة وهذه نعم وهذا الهوى صبغ شخصية زهير. أنتوا تابعوا سيرة زهير من هذا الموقف، منذ أن التحق بالحسين إلى أن قتل. شوف واقعا شخصيته انصبغت بلون هذه المحبة، وعرف زهير بأنه من محبي الحسين، مع أنه فترة قصيرة، والناس أيضا تعاملوا معه وفق هذه المحبة وهذا اللون من المحبة. قرر وأنهى حياة زهير على ضوئه، وإذا بزهير بن القين يسقط شهيدا بين يدي الحسين، ويقاتل في سبيل الله، ويقدم نفسه فداء لهذا الدين العظيم تحت راية الحسين عليه السلام. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد، فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينساب دعاء بالشفاه، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
يا إلهي
إلهي
يا إلهي يا إلهي
رب سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاني رب سبحانك دوما يا إلهي
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: الرفيق قبل الطريق، والزاد قبل المعاد، والجار قبل الدار. سأل أحدهم الإمام الحسن بن علي عليه السلام عن المروءة فأجابه: حفظ الرجل دينه وإحرازه نفسه من الدنس وقيامه لضيفه وأداء الحقوق وإفشاء السلام. قيل: لا تقاوم الشر بالشر وإلا اشتركت فيه، فالتسامح فضيلة. ومن كلام أرسطو: متى كان الناس أصدقاء لا حاجة إلى العدل، ولكن متى ما كانوا عادلين كانوا مفتقرين إلى الصداقة. قال أحد الفقهاء: يستأذن الموت على العاقل ويدفع الباب على الغافل. قال ابن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. وجاء في الحديث الشريف: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. قال أحدهم: الصدق هو التزام جانب الحق في كل حديث، والصادق من الناس لا يعرف الكذب إلا أن يعني الإصلاح، ولا يتجنى ولا ينقص ولا يزيد ولا يرفث ولا يبالغ. سئل الإمام علي عليه السلام عن رأيه بأخيه فقال: إذا لم يكن أخي صديقا لي فليس بأخي. قال منصور الفقيه: من فارق الصبر والمروءة أمكن من نفسه عدوه. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كم مؤمن يخرج من منزله في طلب العلم فلا يرجع إلا مغفورا له.
حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم. حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
ما أحلى أيام خير شهور العام،
ما أحلى أيام خير شهور العام،
ما أحلى أيام خير شهور العام، طاعات وصيام أهلا يا رمضان،
طاعات وصيام أهلا يا رمضان. حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع،
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع،
لن ننسى الموجوع من فقر أو جوع، نعطيه بخشوع لله الرحمن،
نعطيه بخشوع لله الرحمن. حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان،
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان،
تجني يا إنسان ثمرات الإحسان، من بعد الإيمان خيرا في
بعد الإيمان خيرا في الميزان. حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، حيوا شهر الصوم بالهنا يا قوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
نوصيكم بالسير في طرقات الخير،
نوصيكم بالسير في طرقات الخير،
نوصيكم بالسير في طرقات الخير. فتمنوا
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية العناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد توجيه إيران ضربات متعددة إلى الولايات المتحدة. حماس تعتبر تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق محاولة إسرائيلية للتهرب من المرحلة الثانية. واستشهاد وإصابة مدنيين أثر خروق جديدة للاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.